أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من رخص ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. أما الحكم حكم المعلوم للإجماع حيث أنه غير منكشف تمام الانكشاف فلا يكون تعليا من جميع الجهات، فإذا لم يكن تعليا من جميع الجهات فلا مزادة بينه وبين الحكم الظاهري، فإن المزادة إنما هي بين حكمين الفعليين من تمام الجهات. وعلى هذا فلا مانع من جعل الحكم الظاهري الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي، ولا يلزم منه اجتماع الجدين، بل هو واقع في الخارج كما في الشبهات الغير المحصورة. فإن العلم الإجمالي بالتكليف موجود في هذه الشبهات، ومع ذلك جعل الشارع الحكم الظاهري الترخيصي في تمام أطرافه، تمام أطراف تلك الشبهات. وكذلك الحال أن الشارع جعل الحكم الترخيصي في الشبهات البديهية، ولو كان اجتماع الجدين مستحيلا فلا فرق بين القطع به واحتماله، فإن احتمال اجتماع الجدين كالقطع به مستحيل لاتحالة اجتماعهما. فإذا جعل الحكم الظاهري في الشبهات الغير المحظورة، وكذلك في الشبهات البدنية دليل على أن الحكم الواقعي لا يكون فعليا من تمام جهاته، ولهذا فلا مزادة بينه وبين الحكم الظاهري. وذكر قدس سره في مورد آخر أن الحكم الواقعي قد يكون فعليا من تمام الجهات، سواء أكان مشكوكا أم كان معلوما بالعلم الإجمالي. فلا يجوز جعل الحكم الظاهري على خلافه، وإلا لزم اجتماع الجدين، اجتماع الجدين، وهو مستحيل إذ لا فرق في محذور اجتماع الجدين بين القطع به وبين احتماله، كما أن القطع باجتماع الجدين مستحيل، احتماله أيضا مستحيل. هكذا ذكره قدس سره في مورد آخر من كلامه. وللمناقشة فيما ذكره قدس الله نفسه مجال واسع من وجوه. الوجه الأول أن ما ذكره قدس سره من أن التكليف المعلوم للإجمال حيث إنه لم يكن منكشفا تمام الانكشاف، لم يكن فعليا من تمام الجهات، إن أراد بذلك أن العلم التفسيري بالحكم مأخوذ في موضوع نفسه، وطالما لم يكن الحكم تعالى ما لم يكن العلم التفصيلي بالحكم لم يشر الحكم فعليا، لأن العلم التفصيلي به مأخوذ في موضوع نفسه. ومن الواضح أن فعلية الحكم إنما هي بفعلية موضوعه، فإن أراد به أن من العلم التفصيلي بالحكم مأخوذ في موضوع نفسه في مرحلة الجهل إن أراد به، فيرد عليه أن هذا وإن كان ممكنا ثبوتا، وذكرنا سابقا أنه لا مانع من جعل العلم التفصيلي بالحكم في مرتبة الجهل في موضوع نفسه في مرتبة المجهول، ولا يلزم منه أي محذور ولا مانع منه ثبوتا، إلا أنه بحاجة إلى الدليل في مقام الإثبات، بحاجة إلى الدليل في مقام الإثبات، ولا دليل على أن العلم بالحكم في مرتبة الجهل مأخوذ في موضوع نفسه في مرتبة المجهول في مقام الإثبات. بين الأحكام الشرعية في مقام الإثبات ليست تابعة للعلم، فإنها ثابتة في الواقع سواء أكان المكلف عالما بها أم كان جاهلا، فلا فرق من هذه الناحية. فإذا وقوع ذلك في مقام الإثبات بحاجة لا دليل، ولا دليل على ذلك في مقام الإثبات، هذا مضافا إلى أن العلم التفصيلي للحكم في مرتبة الجهل لو كان مأخوذا في موضوع نفسه في مرتبة المجهول لازم من ذلك أن لا يكون الحكم فعليا أصلا في مرتبة أصلا في موارد العلم الإجمالي، لأن الموضوع في موارد العلم الإجمالي غير متحقق، فالموضوع هو العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي غير موجود، فلازم أخذ العلم التفصيلي بالحكم في مرتبة الجهل في موضوع نفسه في مرتبة المجهول لازمه أن لا يكون الحكم فعليا أصلا في موارد العلم الإجمالي، لأن فعلية الحكم إنما هي بفعلية موضوعه، فطالما لم يوجد موضوعه لم يوجد الحكم، لا أنه فعلي من بعض الجهات دون بعض الآخر. هذا ما ذكره سعد الكفاية قدس الله نفسه لا يرجع إلى معنى المحسنين، فإن العلم التفصيلي كان مأخوذا فلا يكون الحكم في موارد العلم الإجمالي فعليا أصلا، لا أنه فعلي من بعض الجهات دون جهات أخرى. هذا إضافة إلى أن ما ذكره قدس سره في مورد آخر، من أن الحكم الباقي قد يكون فعليا من تمام الجهات سواء كان مشكوكا أم كان معلوما بالعلم الإجمالي هذا مناقض لما ذكره قدسة الروح من أن الحكم بالموارد العلم الإجمالي لم يكن فعليا من تمام الجهات بل هو فعلي من بعض الجهات دون جهات أخرى فما ذكره قدس سره في مورد آخر من كلامه أن الحكم الواقعي فعلي من تمام الجهات سواء كان مشكوكا بالشك البديهي أم كان معلوما بالإجمال هذا مناقض لما ذكره قدس سره في المقام من أن المعلوم بالإجمال حيث إنه لم يكن منكشفا تمام الانكشاف لم يكن فعليا من تمام الجهات فالنتيجة أن هذه المناقضة موجودة في كلام قدس سره وإن أراد به بأن الحكم المعلوم بالإجمال حيث إنه غير منكشف تمام الانكشاف لم يكن فعليا من تمام الجهات إن أراد به أن عدم فعليته من جهة أخرى لا من جهة أن العلم التفصيل به مأخوذ في موضوع نفسه لا من هذه الناحية بل عدم فعليته من تمام الجهات من جهة أخرى إن أراد ذلك فيرد عليه أن العلم التفصيل بالحكم الذي مرتبة الجهل لو لم يكن مأخوذا في موضوع نفسه في مرتبة المجهول فلا بد أن يكون الحكم فعليا بفعلية موضوعه في الخارج فإن فعلية الحكم منوتة لفعلية موضوعه في الخارج مثلا موضوع وجوب الصلاة المكلف البالغ العاقل القادر الداخل عليه الواحد فإذا توفر هذه القيود للموضوع فالموضوع قد تحقق في الخارج فإذا تحقق الموضوع في الخارج صار وجوب الصلاة فعليا وذكرنا غير مرة أن المراد من فعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج فعلية قاعديته وفعلية داعويته لا فعلية نفسه إذ يستحيل أن يسير الحكم فعليا وموجودا في الخارج لوجود موضوعه فيه وإلا لزم أن يكون الحكم أمرا خارجيا وهذا خلف فإن الحكم أمر اعتباري لا وجود له في الخارج فإذا الحكم إنما يسير فعليا أي فاعليته فإن وجوب الصلاة لم يكن فاعلا طالما لم يتحقق موضوعه في الخارج، فإذا صار المكلف بالغا وكان عاقلا وقاف ودخل عليه الوقت، صار وجوب الصلاة فاعلا وداعيا. وأما قبل تحقق هذا الموضوع لم يكن فاعلا ولم يكن داعيا. وكذلك بالنسبة إلى سائر الواجبات كوجوب الحج، فإن المكلف إذا كان بالغا وعاقلا ومستطيعا صار فاعلية وجوب الحج فعلية، صار فاعلا وداعيا للمكلف. وأما إذا كان بالغا ولم يكن عاقلا فلا يكون وجوب الحج فاعلا، أو بالغا وعاقلا ولم يكن مستطيعا لم يكن وجوب الحج فاعلا وداعيا. ففعلية وجوب الحج منوطة بفعلية موضوعه بتمام قيوده وشروطه، فإن الموضوع إذا تحقق بتمام قيوده وشروطه تحقق الحكم أيضاً، أي تحقق فاعليته أيضاً، وإلا فيستحيل تحقق فاعلية الحكم بدون فعلية موضوعه في الخارج بتمام قيوده، لأن نسبة فعلية الحكم إلى فعلية موضوعه في الخارج بتمام قيوده نسبة المعلولة إلى العلة، فإن فعلية الحكم أي فعلية فاعليته مترتبة على فعلية موضوعه في الخارج بتمام قيوده كترتب المعلول على العلة التامة، المعلول على العلة التامة. فإذا إن أراد قدس الله نفسه من أن عدم فعلية الحكم في موارد العلم الإجمالي من جهة أخرى ليس من جهة أخذ العلم التفصيلي بالحكم في موضوع نفسه فيرد عليه ذلك، فإن جهة أخرى قيد للموضوع، فالموضوع إذا وجد بتمام قيوده وجد الحكم مطلقا، لا أنه وجد من بعض الجهات دون جهة أخرى. فالموضوع إذا تحقق بتمام قيوده صار الحكم فعليا مطلقا، سواء أكان المكلف عالما أم كان جاهلا، لا فرق من هذه الناحية، جاهلا بجهل مطلق أو جهل بدوي لا فرق، فإن فعلية الحكم تتبع فعلية موضوعه في الخارج وليست تابعة لعلم المكلف. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن ما ذكره قدس الله نفسه من أن الحكم الظاهري مزاد للحكم الواقعي فلا يمكن اجتماعهما في شيء واحد وأما الحكم الواقعي حيث إنه لم يكن فعليا من تمام الجهات في موارد العلم الإجمالي لم يكن مزادا للحكم الظاهري فهنا شقان من كلام حجة سره الشق الأول أن الحكم الواقعي إذا كان فعليا من تمام الجهات فهو مزاد للحكم الظاهري الشق الثاني أن الحكم الواقعي إذا لم يكن فعليا من تمام الجهات فلا مجادة بينه وبين الحكم الظاهري أما الكلام في الشق الأول فقد تقدم أن الحكم الظاهري لا يمكن أن يكون مجادا للحكم الظاهري للحكم الواقعي فإن الحكم الظاهري على نوعين النوع الأول الحكم الظاهري الطريقي وهو الحكم الظاهري اللزومي كوجوب الاحتياط واستصحاب بقاء الوجود بقاء الحرمة بقاء النجاة أو الإمارات المتكفلة للأحكام الإلزامية فإن هذه الأحكام الظاهرية أحكام طريقية وشأنها تنجيز الواقع عند الإصابة ولا شأن لها غيرها ولا تكون تابعة للملاك في متعلقاتها فإنها ناشئة من اهتمام المولى بالملاكات الواقعية فإن اهتمام المولى بالملاكات الواقعية وعدم رضائه بتفريجها جعل هذه الأحكام الظاهرية للحفاظ عليها فإذن لا مزادة بينهما في مرحلة المبادي إذ ليس لهذه الأحكام الظاهرية مبادي ولا في مرحلة الانتشال إذ ليس لهذه الأحكام الظاهرية انتشال فإن انتشالها إنما هو بانتشال الأحكام الواقعية ولهذا لا يعاقب على مخالفتها مستقلا ولا يصاب على موافقتها مستقلا وإنما يعاقب على مخالفة الواقع ويصاب على موافقة الواقع فإذا مخالفتها إنما هي بمخالفة الواقع وموافقته إنما هي بموافقة الواقع ففي هنا شيء